نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بيها تكون احزانك عيد.
نفسي اعمل لك حاجة تصحي افراحك وتعيد امجادنا، ده الاسلام علمنا نضحي علشان خاطر اسم بلدنا.
نفسي يا بلدي،
نفسي تكوني في اجمل صورة علشان فعلا تستهليها، نفسي تكون رايتك منصورة دايما دايما على اعديها.
نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بيها تكون احزانك عيد.
نفسي اعمل لك قلب سفينة تبقى في بحر الحزن دليلك، نور قرآننا وهدي نبينا، نفسي نور ظلمة ليلك.
نفسي يا بلدي،
لو كلنا مطرح ما نكون قدينا بحب واخلاص، اسم بلدنا هيملى الكون وتعيش دايما رفع الراس.
نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بيها تكون احزانك عيد. نفسي اعمل لك حاجة يا بلدي، نفسي اعمل لك حاجة اكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بيها تكون احزانك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة استثنائية من حلقات برنامجكم مع الرحمة. أسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد. ونسأله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات الكريمات المباركات أن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلها أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظها من كيد الكائدين، ومن حقد الحاقدين، ومن حسد الحاسدين، ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، مصر تستحق. الجزء الثاني، هذا هو عنوان حلقة اليوم، استكمالا لما كنا قد بدأناه في حلقة أمس بفضل ربنا سبحانه وتعالى. حلقة أمس اللي ما شاء رب العالمين في البداية، أنا بشكر أحبابنا وبشكر كل من تواصل معنا، وبشكر كل الناس اللي تواصلوا معنا من خلال الرسائل أو من خلال التليفونات الهاتفية. الكلام الجميل، الكلام الطيب على الطرح اللي تم طرحه في حلقة أمس في برنامج مع الرحمة على شاشة الرحمة بفضل ربنا سبحانه وتعالى مع أستاذنا الدكتور محمد داود. رد فعل كبير، رد فعل واسع ما شاء رب العالمين. أجمل حاجة سمعناها حتى اتصالات من يعني على مختلف المستويات بفضل ربنا. أجمل حاجة في كل الكلام ده كله وملخص هذه الاتصالات والرسائل، كلمة جميلة قوي، إن أنتوا بتعملوا اللي يرضي ربنا، بتعملوا اللي يرضي ربنا، بتقولوا اللي يرضي ربنا، بتتكلموا عن وطن كوطن، مش بتتكلموا عن أشخاص. لأن احنا اتفقنا امبارح احنا بنتكلم عن وطن، بنتكلم عن أرض، بنتكلم عن إنسان، بنتكلم عن كيان، بنتكلم عن بلد ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن. احنا بنتكلم عن مصر وعن بلد ربنا شرفها، فهي من البلدان القليلة اللي ذكرها ربنا في قرآنه. احنا بنتكلم عن بلد الأنبياء، بنتكلم عن بلد أرض الأولياء، بنتكلم عن بلد أرض الصديقين، بنتكلم عن بلد أرض الشهداء، بنتكلم عن بلد أرض الصالحين والشرفاء، بنتكلم عن بلد أرض الأطهار الأخيار الأبرار، بنتكلم عن بلد أرض العطاء، بنتكلم عن مصر اللي مشى على أرضها نبي الله إبراهيم عليه السلام. أبشر لترفع رأسك أيها المسلم، أبشر لترفع رأسك أيها المصري في كل مكان كائنا من كان، يا من تعيش في أرض الكنانة. مصر مشى على أرضها نبي الله إبراهيم، ونبي الله إسماعيل، ونبي الله إدريس، ونبي الله يعقوب، ونبي الله يوسف. مصر مشى على أرضها كثير من أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مصر برضو بلد الصديقين والصديقات، عاش على ترابها أم موسى، وعاش على ترابها مريم أم عيسى على نبينا وعليهم الصلاة والسلام، وعاش على ترابها امرأة فرعون، وعاش على ترابها ناشطة فرعون، وعاش على ترابها مؤمن آل فرعون. مصر أرض الصديقين، أرض الصالحين، أرض الأولياء، أرض الأتقياء، أرض الشرفاء، أرض الشهداء. ربنا يحفظ مصر من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين ومن تآمر المتآمرين. آمين آمين يا رب العالمين. أحبابنا الكرام، في حلقة أمس اللي ما شاء رب العالمين لاقت رد فعل كبير، ونكمل ونستكمل المسيرة ونستكمل الكلام ونستكمل العطاءات والمدد من الله سبحانه وتعالى لأستاذنا الدكتور محمد داود اللي بنسعد وبنشرف به دائما معنا هنا في برنامج مع الرحمة على شاشة الرحمة الفضائية، اللي بنسعد به وبنشرف به بأسلوب السهل الوسطي المعتدل، بمعلوماتي الموثقة الصادقة، مع كلماتي الصادقة اللي بتخرج من القلب فتصل إلى القلب، لأنه يقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى، لا يجامل أحدا، لا ينافق أحدا، لا يداهن أحدا، وإنما يقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أستاذنا الدكتور، أهلا وسهلا.
أهلا،
منورنا. ربنا يبارك في عمرك ويسعدك يا رب. اللهم أمين.
أعزك الله.
مصر تستحق أحبابنا الكرام. قلنا في حلقة أمس مصر ذكرت في القرآن الكريم 5 مرات بلفظ مصر، وأكثر من 10 مرات بأسماء أجزاء منها، مثل طور سيناء، الوادي المقدس، البقعة المباركة، وعشرات المرات بلفظ الأرض. على أرض سيناء، البقعة المباركة، أقسم الله بطور سيناء وتجلى على الجبل ورفعه كأنه ظلة، معجزة لبني إسرائيل، وكلم الله موسى تكليما على هذا الجبل. ذكرت مصر بالتوراة والإنجيل 697 مرة. مصر كما عبر عنها أستاذ الآثار المصرية بأمريكا جيمس هنري، مصر فجر الضمير، مصر فجر الضمير. أيضا قلنا أحبابنا الكرام، حب الوطن فطرة، والله أنبتكم من الأرض نباتا. مصر اجتمع لها من العظمة 3 عبقريات، عبقرية الزمان وعبقرية المكان وعبقرية الإنسان. بدأت حضارة الإيمان، خد بالك، بدأت حضارة الإيمان في مصر مع بواكير الإنسانية الأولى من أواخر عصر آدم، بنبوة نبي الله إدريس على أرض مصر. علم الله سيدنا إدريس علوم الفلك وعدد السنين والحساب، وتعود وترجع كل المعارف العلمية للبشرية قبل الطوفان إلى سيدنا موسى على أرض مصر. خد بالك، على سيدنا إدريس، إلى سيدنا إدريس على أرض مصر. أيضا بواكير الحضارة المادية بالتوازي مع حضارة الإيمان، بواكير الحضارة المادية كانت على أرض مصر من خلال سيدنا إدريس عليه السلام. أيضا أحبابنا الكرام، عز للمرأة المصرية على مستوى الكوكب الأرضي كله، وشرف لها أن تفتخر وتحتفي بالسيدة هاجر التي تزوجت من سيدنا إبراهيم عليه السلام، والتي أنجبت سيدنا إسماعيل عليه السلام، والتي وزوجت سيدة هاجر، زوجت سيدنا إسماعيل الزوجة الثانية من مصرية. أيضا شرف للمرأة المصرية على مستوى الكوكب الأرضي كله أن تحتفي وتفتخر بالسيدة هاجر. أيضا قلنا أصل العرب هم مصر، سيدنا إسماعيل، سيدة هاجر زوجته الثانية زوجته بامرأة مصرية الزوجة الثانية، أصل العرب هم مصر. أيضا تكلمنا أحبابنا الكرام وقلنا الوطن أعظم من كل شيء. لماذا ننكر؟ الدكتور داود وجه سؤال صعب قوي قوي، لماذا ننكر أحاديث سيدنا النبي عن مصر؟ لماذا ننكر أحاديث المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم عن مصر؟ الوطن عظيم، عزتنا من عزة هذا الوطن، عزتنا من عزة هذا الوطن. أحبابنا الكرام، هنبدأ مع أستاذنا الدكتور زي ما نوهنا في حلقة أمس، هنتكلم، هندخل في البداية عن الأحاديث الصحيحة المروية عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم في فضل مصر. نبدأ أستاذنا الجليل.
شكرا لك.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قبل أن نبدأ، اسمح لي وأنت في التدفق العظيم والتقديم والملخص الذي قدمته، يعني ذكرت أن سيدنا إسماعيل ممن صار على أرض مصر، ولم يكن من بين الأنبياء الذين جاءوا إلى مصر. سيدنا إسماعيل، فهذا للتصويب أمام الإخوة المشاهدين. نأتي إلى استكمالا، إحنا علمنا آيات القرآن الكريم بشأن مصر وذكرنا جانبا منها، ولعل في الحلقات القادمة ما يكون هنالك تفاصيل. نعم. لذلك الأحاديث، لأن المسألة دي شوهت بقصد أو بغير قصد. يعني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يعلن.
طب عفوا قبل الأحاديث إشارة سريعة في مسألة الآيات. مسألة الآيات. نعم. احنا قلنا ان مصر ذكرت صراحة في القرآن الكريم خمس مرات، واحدة في سورة يوسف آية 21.
ما خلاص التفصيلات وقلناها علشان الحلقة. طيب. كده هناخدها.
طيب اتفضل.
احنا دلوقتي في الأحاديث المسألة دي ظلمت فيها الثقافة المصرية بقصد أو بغير قصد، لأن ما حصلش التوضيح الكافي، وكل الناس وقفت عن حديث خير أجناد الأرض وإن الحديث ضعيف. لا، ده في أحاديث أهم وفي أحاديث صحيحة وأهم من هذا الحديث.
نعم.
من هذه الأحاديث ما صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 1374 على شرط الشيخين البخاري ومسلم، ورواه الحاكم في المستدرك عن كعب بن مالك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط. القبط ليس معناها المسيحي وإنما معناها المصري. فالأقباط هم المصريون.
تمام.
أيا كانت عقائدهم أو ثقافتهم. فاستوصوا بالقبط خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. وهذا يبين حب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مصر لأنه أوصى به. حديث آخر.
لا، واحدة بس علينا. فضل. نقول الحديث مرة أخرى. ونقوله مرة أخرى ونقول مكانه فين ورقمه كام.
قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط، والقبط هنا معناها المصري.
تمام.
فإن لهم ذمة ورحمة. والرحم أن أم إسماعيل السيدة هاجر من مصر.
تمام.
رواه الحاكم، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 1374.
جميل.
على شرط الشيخين البخاري ومسلم،
من حديث كعب بن مالك. تمام.
الحديث الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه تحت رقم 2543 عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم بالتأكيد ستفتحون، ولم يقل سوف، قال س، أي أن هذا الأمر سيكون قريبا.
تمام.
ليس بعيدا. إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط وهي مصر، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. ده أخرجه الإمام مسلم في الصحيحين. في حديث صححه الإمام الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 3113.
تمام.
ورواه الطبراني في المعجم الكبير عن أم سلمة رضي الله عنها.
نعم.
هقول تاني، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة تحت رقم 3113. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير عن أم سلمة رضي الله عنها. أنا عايز كل عاقل، كل إنسان، كل مصري،
كل
مسلم يستمع بتدبر هذا الحديث، لأن الحديث ده يضيف فوق ما يعطيه الحديث الذي تكلموا في ضعفه، يعني عن إنما جنود مصر خير أجناد الأرض.
نعم.
لا، ده بيزيد أفضل من ده كمان، وده في السلسلة الصحيحة والإمام الألباني، عشان ما يبقاش فيه وجه للكلام.
نعم.
فماذا يقول الحديث؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله الله في قبط مصر، فإنكم ستظهرون عليهم، يعني ستفتحون وتكون لكم الغلبة على الحكام الرومان الذين يحكمون، وسوف تكون لكم إن شاء الله. شوف النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم. ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله.
الله 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 مرة أخرى. الله الله.
ويكونون لكم عدة وأعوانا
في سبيل الله.
في سبيل الله. هذه تزكية لجنود مصر. لجنود مصر في الجيوش المختلفة على مر الزمان. لجنود مصر في الساحات العلمية، في الساحات الاقتصادية، في الساحات الفنية،
في كل المجالات.
رائع. نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم يحب أهل مصر فيوصي بهم فاستوصوا بهم خيرا. عارف فاستوصوا معناها إيه؟
نعم.
أي أن يعني أن يجعل الصحابة الوصية بأهل مصر شيء على ألسنتهم متبادل، النصيحة متبادلة. لا يكفي أن يحسنوا لأهل مصر، بل يذكروا بعضهم بعضا بها. فاستوصوا، فاستوصوا بأهلها خيرا. وهنا يقول ويكونون لكم عدة وأعوانا
في سبيل الله.
في سبيل الله. اللهم صلي وسلم
عليه الصلاة والسلام
وبارك على سيدنا رسول الله. رسول الله يحب مصر
عليه الصلاة والسلام
ويحب أهل مصر،
ونحن نحب سيدنا النبي
وطبعا
صلى الله.
وهذه نبوءاته التي جاءت في هذه الأحاديث. وما من شك أن هنالك أحاديث بهذا المعنى، لكن اكتفينا بهذه الأحاديث حتى نقف على هذه التزكية من سيدنا رسول الله
لأهل مصر.
لأهل مصر
إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيرا. وهنا المقصود بالقبط المصري،
وهناك فإنكم ستفتحون مصر فاستوصوا بأهلها خيرا.
نعم
نعم.
الله الله في قبط مصر.
نعم.
فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله. ثلاث أحاديث اكتفينا بذكر الثلاث أحاديث من أستاذنا الدكتور محمد داود في فضل مصر، وفي وصية سيدنا النبي لأهل مصر، وفي حب سيدنا النبي لأهل مصر. هستأذنك نطلع لفاصل جميل لتقرير جميل عن مصر. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها.
نستعمل لك حاجة يا بلدي، نستعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد.
كلمات من القلب إلى القلوب بقولي
حبيبتي يا مصر.
مصر الكنانة،
مصر الكنانة
ما هانت على أحد، مصر الكنانة ما هانت على أحد. الله يحرسها، الله يحرسها عطفا ويرعاها. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب،
ندعوك يا رب،
ندعوك يا رب،
ندعوك يا رب،
ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، ندعوك يا رب أن تحمي أراضيها، ندعوك يا رب أن تحمي مصالحها، ندعوك يا رب أن تحمي شعبها، ندعوك يا رب أن تحرس شبابها، ندعوك يا رب أن تستر نساءها، ندعوك يا رب أن تحفظ أطفالها. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. ندعوك يا رب أن تحمي مرابعها، فالشمس عين لها والليل نجواها. مصر
مصر
شرفها الله، فهي من البلدان القليلة التي ذكرها ربنا في قرآنه. مصر بلد الأنبياء، مصر أرض الأنبياء، مصر أرض الأولياء، مصر أرض الصديقين والشهداء، مصر أرض الصالحين والشرفاء والأوفياء، مصر أرض الأطهار الأخيار الأبرار، مصر أرض العطاء. مصر الكنانة، مصر الكنانة ما أجمل قول ربي على لسان نبيه يوسف، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. اللهم أمن كل من دخل مصر، اللهم أمن كل من عاش على أرض مصر، اللهم أمن كل من يعيش على تراب مصر. وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إن شاء الله مصر بلد الأمن والأمان، إن شاء الله مصر بلد الرخاء والاستقرار. مصر نامت ومرضت وطال مرضها، لكنها ما ماتت ولن تموت بتقدير الله جل علا.
نستعمل لك حاجة يا بلدي، نستعمل لك حاجة أكيد، حاجة تساوي مقامك عندي، بها تكون أحزانك عيد.
الله الله الله، جميل ما شاء رب العالمين. مصر الكنانة ما هانت على أحد، الله يحرسها عطفا ويرعاها. دكتور داود، ذكرنا في حلقة أمس ونوهت مرة أخرى في بداية هذا اللقاء عن أستاذ الآثار المصرية بأمريكا جيمس هنري، حينما كتب وقال مصر فجر الضمير. نعم. السؤال الذي يتبادر إلى أذهان الجميع، لماذا مصر فجر الضمير؟
نعم. ما من شك أن الرجل أعطى الإجابة العلمية والجواب العلمي بالشواهد العلمية الحقيقية التي أخذها من المصادر الأصيلة من النقوش الموجودة.
نعم.
حتى تكون حقائق تاريخية موجودة مسجلة. فهو قال فجر الضمير لأنه شاف فيها ثلاث أنواع من العظمة والعبقرية تتجلى على أرض مصر، والوثائق تشهد بذلك.
نعم.
عبقرية الإنسان المصري على مر الزمان، وعبقرية الزمان التاريخ المصري من بواكير البشرية ومهد الحضارة.
نعم.
وعبقرية المكان الموقع المصري. وما من شك أن جيمس هنري بريستيد، وهذه هي صورته، كان أستاذا يعني عاشقا للآثار المصرية.
نعم.
وعاونته هيئة اليونسكو بعشرات الملايين ولم تكفي، ثم عاونه الذين يحبون العلم ويحبون الآثار المصرية ويعرفون قدرها.
نعم.
ليس قدرها من حيث كونها تحف قديمة جدا في التاريخ البشري، ولكن قيمتها العلمية التي يمكن أن تفيد الحضارة المعاصرة منها، فساعدوه في ذلك حتى جمع كل الوثائق وقال بعد ذلك مصر فجر الضمير. لماذا؟ لأن وجد أن مصر هي أول من أسس منظومة أخلاقية للعالم كله، ويشهد لذلك كتاب الموتى.
نعم.
منظومة أخلاقية، التركيز على أن الدول قوامها على العدل، وسيأتي بيان ذلك وشرح ذلك، ثم جانب العلم. كيف ذلك؟ شوف في كتاب الموتى يا أستاذ ملهم.
نعم.
طبعا الحكمة ضالة المؤمن، ينبغي أن نبحث في كل شيء.
نعم.
لنأخذ المزايا والمحاسن، لنبحث عن أسباب العظمة. يعني إيه؟ يعني أنا شفت واحد نجح، يا أخي بسأله أنت نجحت إزاي عشان أنجح زيه. شفت واحد حلو بسأله عشان أحلو زيه. فلازم نبحث وندرس أسباب النجاح وأسباب العظمة وأسباب التفوق حتى نسلك هذا المسلك. والإسلام والإيمان وكل الأديان مع ذلك. خلي بالك في كتاب الموتى تجد المنظومة الأخلاقية المتفردة.
نعم.
وطبعا هي امتداد لما زرعه سيدنا إدريس عليه السلام في أهل مصر من الإيمان. يعني ده امتداد لرسالة سيدنا إدريس،
البواكير الأولى. نعم.
ده امتداد ليها. لكن شوف الحضارة والعظمة خلتهم يعملوا إيه.
نعم.
في كتاب الموتى شواهد الأخلاق والمنظومة الأخلاقية، أنه يعترف ويقول يا ربي أنا يا إلهي لم أحنس في يمين، ولم تضلني شهوة، ولم تمتد عيني لزوجة أحد من رحمي، ولم تمتد يدي لمال غيري، لم أكن كاذبا ولم أكن لك عاصيا، ولم أسعى في الإيقاع بعبد عند سيده، غيبة ونميمة وما إلى ذلك. يا إلهي لم أوجع ولم أبكي أحدا، وما قتلت وما غدرت، بل وما كنت محرضا على قتل لم أسرق ولم أرتكب فاحشة ولم أدنس شيئا مقدسا ولم أغتصب مالا حراما ولم أنتهك حرمة الأموات، لم أبع قمحا بثمن فاحش، لم أغش في الكيل، ما أسأت إلى النيل قط. يعني كان من مما ينبغي أن يتوفر للإنسان حتى يكون محمودا عند موته أن تكون له شهادة براءة بأنه ما أساء إلى النيل قط.
نعم.
لأن كان فيه نظرة للمحافظة على هذه الثروات، فكانت الأبنية تتم في الصحراء، لكن الوادي ده مقدس.
نعم.
يحافظون عليه لأن هذه يعني نعمة الله لنشرب هذا الماء ونروي به الزرع ونحو ذلك. هذه المنظومة الأخلاقية في الحضارة المصرية القديمة هي التي بدأت للإنسانية. الإنسانية لم تكن تعرف هذه المنظومات الأخلاقية التي جاءت في كتاب الموتى بهذا الشمول وبهذه العناية. الأخلاق مصر فجر الضمير، إن فيه ضمير أخلاقي بدأ يتكون في منظومة شاملة كانت هي من أسباب رقي الإنسان في الحياة المصرية القديمة، وهي مهد الحضارة الإنسانية.
نعم.
قبل كل الدول الأخلاق، لكن في حاجة خصوصية، العدل. ولذلك تجد على الصور على الجدران تجد الموازين ونحو ذلك، وتجد القاضي كان يضع ريشة النعام.
نعم.
ليه؟ شوف الراجل بحث وذكر هذه المسائل ليه؟ شوف الحكمة والدقة والعظمة لا تتأتى من فراغ. ريشة النعام يا أستاذ ملهم، الشعر اللي في الجانبين متساوي، يعني الجنب ده مثل الجنب اليمين مثل الجنب اليسار تماما، والعدالة لا تتم إلا بتساوي الكفتين اليمين مع اليسار.
نعم.
فأخذت رمزا للعدالة، لذلك كان يلبس ريش النعامة ليس من باب الطرف ولكن من باب الرمزية، لأنها تشير إلى العدل بتساوي الشعر الذي يكون في الطرف اليمين مع الطرف اليسار. يعني حتى في الرمزية كان لها معنى، كان لها دلالة، الحرص على أن العدل لا تقوم دولة إلا بالعدل.
يا سلام.
وده اللي أكد القرآن. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذا كان العدل، خلي بالك، كان الاستقرار والأمن، إذا كان الظلم كانت الفوضى وكانت الطيارات وكان عدم الاستقرار الموجود في أي قطر أو أي دولة. دعائم الدولة في نجاح الإنسان واستقرار الإنسان ورقي الإنسان منظومة أخلاقية وعدل تقوم عليه الدولة، وهذا أمر من أهم المهم. يجعلنا الآن، وقد جاء الإسلام ليؤكد عظمة فوق عظمة، نبينا وإنك لعلى خلق
عظيم صلى الله عليه وسلم.
السؤال أين نحن من هذا؟ يعني مصر، من الإنسان المصري من بواكير الإنسانية الأولى، الحضارة المصرية القديمة فيها منظومة الأخلاق التي علمت الدنيا كلها، وجاء الإسلام ليؤكد إنما بعثت لأتمم
مكارم الأخلاق.
الأخلاق مهتزة،
وفي رواية عندنا. صالح الأخلاق. نعم.
المهم الأخلاق مهتزة عندنا. ينبغي أن نعود. الإنسان المصري عظيم، وما نحن في حالة استثنائية. الإنسان المصري ليس هكذا أبدا، إنما ينبغي أن يعود إلى أصالته وإلى عظمته وإلى أخلاقه. والعدالة أيضا الإسلام يؤكدها. ثم بعد ذلك نأتي إلى مسألة مهمة وهي طريفة جدا.
نعم.
العلم. أنا هقول شاهد لاهتمامهم بالعلم. تعرف التقويم الذي يقوم للزمن قام في كثير من الأحيان على أساس ديني لتعزيز الهوية الدينية.
نعم.
لكل دين لكل ثقافة، يعني في تقويم فارسي، في تقويم ميلادي، في تقويم هجري، كل هذه التقويمات على أساس ديني.
نعم.
على أساس ديني. أتعرف المصر القديم عمل تقويم مهم جدا ولا تزال حاجة البشرية إليه الآن. يبقى ليه تقويم هجري، لكن التقويم ده منسهوش. ليه؟ لأن التقويم ده قام على أساس فلكي علمي يسمى التقويم الشمسي، اللي احنا بنقول عليه التقويم القبطي، اللي أنا وإنت وخالي وعمي وعمك والفلاحين الوصلة حافظينه إلى الآن، لأن الزراعة بتقوم عليه، اللي هو طوبة وبرمهات وكياك وروح الغيط وهاب
وأمشير.
هو ده التقويم
القبطي.
القبطي أي المصري. القبطي يعني
المصري.
المصري تقويم فلكي شمسي، ويبدأ مع بزوغ الشمس في 11 سبتمبر. انتبه معي.
نعم.
أول شهر في التقويم ده إيه؟ أول شهر في هذا التقويم يطلع إيه يا أستاذ ملهم؟
نعم.
توت. توت ده أساس الاسم ده تحوت، وسقطت الحاء للتسهيل وبقت توت. تحوت ده اسم إيه؟ كان رمزا، خلي بالك، لإله العلم والمعرفة عندهم. يعني إيه؟ يعني لابد أن تبدأ السنة عندهم والتقويم عندهم بالعلم، بشهر يرمز إلى العلم والمعرفة. ليه؟ اسمع بقى العبارة دي، عبارة ما أحوجنا إليها، العظمة لا تتأتى من فراغ أبدا، لأنهم قالوا القاعدة دي، لأن العلم والمعرفة غاية الإيمان الصادق بالله.
يا سلام.
ولأن الجهل هو ثمرة الكفر بالله.
مرة
غاية
أخرى.
هنا بمعنى ثمرة.
مرة أخرى.
لأن العلم، لأن المعرفة هي ثمرة الإيمان الصادق بالله. هم قالوها غاية. غاية هنا في السياق بمعنى ثمرة.
نعم.
ولأن الجهل هو غاية الكفر بالله، يعني ثمرة الكفر بالله. فالعلم، ولذلك جعلوا التقويم الشمسي القبطي عندهم أول شهر فيه توت وأساسها تعود، وهو رمز
للعلم
العلم والمعرفة، حتى يبدأ أول شهر في التقويم الشمسي المصري بالعلم بالمعرفة. ليست هنالك حضارة تقوم على جهل. لذلك هذه العظمة وهذه الحضارة مهد الإنسانية، يبين جيمس هنري بريستد أنها قامت على العلم واحتفت بالعلم. من شواهد ذلك هذا التقويم.
نعم. التقويم القبطي المصري الشمسي.
الشمسي الذي قام على أساس
العلمي والمعرفي.
فلكي. أساس فلكي يعني أساس علمي.
تمام.
وترتبط به شهول الزراعة، وقامت ثقافة مصرية من الأمثال الشعبية التي ترتبط بهذه الشهور، لأنه يؤقت ل أوقات الحر والصيف مثل بقونة، لأوقات الشتاء الشديدة مثل طوبة، يؤقت لأوقات الحصاد، يؤقت لأوقات التباشير من التي تخرج من الثمار ونحو ذلك، الزراعة نحو ذلك. ما من شك أن الحياة المصرية وما بها من زراعة والعناية بالأرض والنيل لا أقول تقديس النيل، ولكن المحافظة عليه محافظة فريدة، على أنه يعني يحمد للإنسان أن تكون له شهادة براءة أنه ما أساء إلى النيل قط.
نعم.
يبقى قامت هذه الحضارة على علم. أنا لم أعرف الوقت أن أسباب العظمة ومهد الحضارة في مصر قبل الدنيا كلها، قبل كل التقاويم كلها حتى الآن، هو التقويم الوحيد الذي تقوم عليه الزراعات ويضبط الأمور كلها إلى الآن، وأعرف إن هذه عظمة قامت على العلم، وكانت العظمة لهذه الحضارة، وكانت العبقرية لهذه الحضارة في عمق الزمن، فأعرف إننا يعني في تاريخ عظيم، وإن الحالة المصرية التي نعيشها اسمع استثنائية ينبغي أن نخرج منها سريعا. والخروج منها فيه وصفة وصية، قل ما شئت، هدي نبوي، قل ما شئت، إن المسؤولية عندنا فردية،
بمعنى
في الحضارة القديمة وفي الإسلام، بمعنى إن ابدأ بنفسك، أنت مسؤول عن فعلك، فإذا وجدت أن الفساد قد عم، إذا وجدت أن الأمور قد ساءت، لو كل إنسان بدأ يقول لغيره خليك كويس، وأنا أقول لك خليك كويس، وأنا قائم على الفساد وأقول لغيري كويس،
أنظر لنفسي أولا،
فلو بدأ كل إنسان بنفسه سنغير وسنتحول إلى كل قيمة وقدرة. ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، هذه المسؤولية فردية كانت عند الإنسان المصري القديم، وهي من هدي سيدنا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
لذلك أقول لك مثلا، لما كنت في الحرم النبوي وكنت شاء ربي إن أكون خادما ومرشدا لبعض الحجاج في سنوات الشباب، وبعدين جاءوا بأستاذ فرنسي أسلم، وكان اسمه بعد الإسلام عبد الله، كان هو أديب وشاعر وكاتب وراجل كده يعني له من النظرات النبيلة والسامية للحياة. وبعدين لما نزلنا من عرفة ورحنا المزدلفة ورحنا منى رمينا الجمرة ورحنا بقى نطوف طواف الإفاضة، الكل يعلم أن طواف الإفاضة يعني زحام شديد جدا، وبعض الناس بتنزل قبل أن تحلق وقبل أن تغير ملابس الإحرام وتطوف الإفاضة أولا قبل أن يزدحم الحرم، فبتبقى فيه روائح أيضا يعني العرق ونحو ذلك. وأنا أفكر وأحمل الهم، هذا إنسان جاء من حضارة عظيمة جدا، وإحنا عندنا تنوعات ثقافية جاية، وبعض البلاد يعني متخلفة، وبعض البلاد فقيرة وثقافتها محدودة، أنا أخشى عليه، فقلت نصعد إلى سطح الحرم. فكنا نطوف شوطا أو شوطين ونستريح على السور وننظر إلى هذه الموجات التي تتحرك حول الكعبة. بعدين بدأ لي أن أعتذر له، قل يا أستاذ عبد الله، معلوم أنك من حضارة كذا، وأنت شاعر نبيل، وأنت أستاذ كذا، وأنت من ألفاظ الثناء التي تليق بقدره، لكن هذه الثقافات ثقافات متباينة وجاءوا على غير ترتيب، فيعني لهم العذر فيما ترى من ازدحام أو مداعفة أو مدافعة أو نحو ذلك. قلت لي أنت ماذا تقول؟ هو ماذا تقول؟ ده هذا مشهد عظمة وحضارة للإسلام.
الله.
قلت له إزاي؟
الله.
قال لي إن ناس تأتي من ثقافات متباينة ولغات متباينة مختلفة، ويقفون عندما يؤذن المؤذن ويقام للصلاة الله أكبر والكل يقف هكذا، هذه عظمة. اسأل الحضارة، هذه الحشود لو أحببت أن تنظمها لتقف هذا بهذا النظام وبهذه السرعة يستحيل، أنت تحتاج إلى ساعات طوال، لكن أنت في لحظات في أقل من دقيقة الله أكبر، الصفوف انتظمت وصمتا لا تسمع إلا همسة. فقلت سبحان الله، الإيمان يعني فيه بركة، أن الله يمده بالجانب الإيجابي من الفكر لأنه مؤمن صادق. ويعني أسلج صدري، أنا كنت أتحمل أعباء كثيرة مما أراه من سلبيات، فإذ بالإله القادر يصرف وضعه عن كل ذلك ويقع على هذه العظمة. موضع الشاهد هنا هي ابدأ بنفسك.
جميل.
كل واحد يبدأ بنفسه، هذا ما نستفيده أيضا من المسؤولية الفردية في الحضارة المصرية القديمة، بناء الإنسان. تاني يعني ما أظهره جيمس هنري بريستد، أن الحضارة المصرية القديمة في بناء الأخلاق والعدالة والعلم ركزت على بناء الإنسان، لأن الإنسان هو صانع الحضارة. لأن الإنسان هو صانع الحضارة. لذلك يجب أن نقدر هذه المسألة، ونقدر مسألة، نقف طويلا عند التقويم الشمسي الذي قام على أساس العلمية الفلكي، وأول شهر فيه توت،
العلم والمعرفة،
تحوت، وهو رمز لإله العلم والمعرفة. ومقولتهم وحكمتهم أن العلم والمعرفة غاية، بمعنى ثمرة هنا غاية الإيمان الصادق بالله، وأن الجهل هو غاية الكفر بالله، أي ثمرة الكفر بالله. إذن ليست هنالك حضارة تقوم على جهل.
جميل.
وإنما العظمة تبنى على علم. الحضارة دي بنت الأخلاق، بنت العدالة، اسمع، بنت بالعلم والمعرفة. كل ده معناه إيه؟ إن توجهت إلى بناء الإنسان، فكانت لها العظمة.
وهو
لأن
الإنسان صانع الحضارة.
هو صانع الحضارة.
جميل.
الإنسان هو الذي يصنع الحضارة.
يبقى إذن إحنا اتكلمنا دلوقتي يا دكتور، مصر فجر الضمير لماذا؟ ثم عن تجليات عبقرية الزمان في مصر من خلال التقويم القبطي المصري الشمسي،
عبقرية الإنسان فيها، نعم،
وقلنا الهدف كله ألا وهو بناء الإنسان.
أيوة.
وقلنا أن الإنسان هو صانع الحضارة،
بيبنى بالعلم،
يبنى بالعلم والمعرفة
والأخلاق،
والأخلاق والعدل
والعدل,
والعدل. جميل. طيب أنتقل إلى نقطة مهمة جدا.
نعم.
إحنا تكلمنا عن عبقرية الزمان في مصر.
نعم.
لابد أن نتكلم عن تجليات عبقرية المكان في مصر.
نعم. وتتمة لعبقرية الزمان، ما هو كل الأنبياء عبر الزمان بعد الزمان، هذا من عبقرية التاريخ والزمان على أرض مصر عند أهل الأنبياء. معنى إيه؟ أن الإنسان المصري تشبع برسالات الأنبياء، هذا معنى عظيم جدا. أن الإنسان المصري تشبع برسالات الأنبياء في الزمان بعد الزمان، هذا تاريخ فريد. ثم هذا من جانب حضارة الإيمان. على عمق الزمن كله تجد أن الحضارة المصرية من القديم إلى المعاصر في الحياة الحديثة ونحو ذلك، حتى أيام محمد علي ونحو ذلك، تجد أن هذه الحضارة الممتدة المادية قامت على الأخلاق، وقامت على العلم، وقامت على العدالة. ليه؟ لأنهم اهتموا وعلموا الدنيا بناء الإنسان، لأن الإنسان هو صانع
الحضارة.
هذا بعد الزمني. البعد المكاني، البعد المكاني، مصر لها موقع متفرد، فهي تعتبر في قلب العالم. وفي قلب العالم يعني هي تصل إلى كل أطراف الدنيا بسهولة، عن طريق بحرين منهما إلى المحيط، والمحيط إلاني إلى العالم كله. مصر من حيث المكان والثروات الموجودة مثلا على أرض سيناء، يعني تتعرف منطقة البقعة المباركة وجبل الطور والوادي المقدس والجبل الذي تجلى الله عليه وكلم الله موسى تكليما في هذه المنطقة، ده لو في يدي حد غير المصريين دلوقتي وظروفهم، ده الدنيا كلها تأتي إلى هذه البقعة مرات ومرات. يعني هنا تجلى الله، هنا كلم الله نبيه، هنا رفع الله هذا الجبل. يعني الدنيا كلها تأتي لترى الجبل الذي رفعه الله كأنه ظل فوق بني إسرائيل، تأتي إلى البقعة التي أقسم الله بها في قرآنه مرتين. فهذا المكان مكان عظيم، الرمال التي في سيناء وأعظم الرمال التي يصنع منها الزجاج موجودة أيضا في سيناء، وثروات أخرى كثيرة، تلت أثار العالم موجودة في الأقصر، في الأقصر. فأنت عندك ثروة عظيمة جدا الدنيا كلها تبحث عنها.
نعم.
لماذا؟ لما فيها من العلوم. إلى الآن لا زالت العلماء الآثار يقولون هذا بكل تأكيد، وإلا لماذا يأتون من الغرب وينفقون عشرات الملايين بل مئات الملايين في البحوث والاكتشافات إلا لأنهم يفيدوا من ذلك؟
نعم.
فأيضا هذا كله ده عندنا آثار في الخارج مصرية يعني حريصون عليها ولا يفرطون فيها حتى لمصر، في ألمانيا وفي إنجلترا وفي فرنسا وفي أمريكا، لاعتزاز بهذه الحضارة حتى من غير المصريين، وتقام متاحف خاصة في الخارج لها.
نعم.
إذن العظمة لا تتأتى من فراغ أبدا، تاريخ العلم تاريخ الحضارة. فمن ذلك نحن عندنا كنوز على أرض مصر من الآثار، من الثروات، من الذهب، من الرمال التي تصلح للزجاج، من الغاز الآن. ونمال يعني أنت ترى كل هذه المسألة التي حول مصر، والكل يسعى لينال جزءا من هذه الكعكة،
والطمع في مصر،
والطمع ليه؟ لهذه الثروات. يعني هم المعسكر الغربي أو الشرقي أو ده أو ده لا يحبون أحدا وليسوا مع أحد ولا ينصرون أحدا، هم مع مصالحهم.
يعني هل ممكن نقول أنهم عارفين يا أستاذنا تاريخ مصر وعارفين ثروات مصر
أكثر مننا؟
أكثر مننا،
أكثر مننا
للأسف،
أكثر مننا. لذلك يعني أنا بأنادي أن نفتح عيون الشباب على عظمة مصر، ونعلم أبناءنا أن ما نحن فيه الآن حالة استثنائية يا أستاذ ملهم. نزول عنها سريعا، نزول الزائر جدا معروفة، ودول كانت في ظروفنا أخذت بها وخرجت من هذا العنق وهذه الحالة الاستثنائية. فعبقرية المكان في مصر أيضا الموقع والمناخ والنيل، وإن شاء الله ربنا يحفظ النيل لمصر
الذي يعني هو من الجنة.
الله الله، يعني هو إحنا لما بنقول الروضة من الجنة، لما بنقول إن المساجد دي يعني مجالس الذكر روضة من رياض الجنة، معناها إيه؟ معناها إن العمل فيها يؤدي إلى الجنة.
نعم.
خدت بال حضرتك؟ فلما نقول النهر ده حتى يفهم الناس النهر ده من الجنة، هم جابوش نهر من الجنة وحطوه، هي سيول وتنزل في الأرض ومية تجري وما إلى ذلك.
نعم.
لكن المعنى أنه يتيح من الأجواء ومن النعم ما يجعل الإنسان في حياته كأنه في جنة. ليه؟ لأن ربنا بيّن إن ربنا وجعلنا من الماء كل شيء
حي،
فإذا وجدت المياه العذبة بهذه الصورة كانت الحياة، فتزكية لهذه المناطق وتزكية لهذه المياه وتزكية لما تحدثه من أمور، ما من شك أنها يعني نالت هذا المدح من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على سبيل المجاز كما يبين كثير من العلماء.
جميل. يبقى إذن تجليات عبقرية المكان في مصر، بنقول نعم. إن مصر في قلب
في
العالم،
الموقع
في قلب العالم،
وما يحوي هذا الموقع من آثار ومن ثروات
ومناخ إلى آخره
إلى آخره، وتشرف طيب. على بحرين، يعني المسألة عظيمة جدا.
حضرتك بتقول كلمة العظيم. مهمة بقى مع كل هذه الأمور وكل هذه العظمة، وحضرتك بتقول العظمة لا تتأتى من فراغ أبدا.
نعم.
حضرتك بتوجه النصيحة مرة أخرى زي ما حضرتك قلتها امبارح، أن احنا لابد نفتح عيون الشباب على عظمة مصر.
نعم.
وما نحن في حالة استثنائية، ما نحن فيه من اختلاف، من تفرق، من
أسباب العظمة موجودة.
جميل.
في المكان والزمان، والإنسان المصري عظيم. أقول لك ليه، هو أنت لما تشوف العلامة الأستاذ الدكتور مجدي يعقوب، لما تشوف العلامة المرحوم الأستاذ الدكتور زويل، أحمد زويل
عليه رحمة الله،
دول ناس تهيأت لهم الظروف فكانوا عباقرة. الإنسان المصري عظيم، لكن في ظروف تحيط به، نحن بيدنا أن نزيل هذه الظروف. وأنا عايز أقول حاجة بعد إذن حضرتك.
أتفضل أستاذ.
ممكن بعض الشباب يحب يهاجر، وأنا بعتبر المسألة دي في الظروف المحيطة بنا الآن، إنما هي لون الهجرة الدائمة وما نحو ذلك، يعني ينبغي أن يفطن الإنسان إلى أنه بيؤدي دور ويكون سفيرا لمصر وينفع مصر ويكون بهذا الوعي تمام، لكن يكون على بينة ألا ينقطع بجذوره في الوطن. لماذا؟ لأن الحنين إلى الوطن فطرة، ولا يصلح أي مكان مهما كان فيه العز أن يكون بديلا مشبعا نفسيا للوطن الذي أنت فيه. وأنا أضرب للشباب مثال، لو كل واحد، أنا زرت بيت الأستاذ ملهم،
نعم،
فوجدت منظم ورائق وجميل، فأحب أزوره عشان أقعد كده في الجنينة وأشرب قهوة وأشرب شاي. طيب أنا ما فكرش ليه أنظم بيتي ونظم أموري حتى يكون لي شيء منظم أستريح فيه، ليه أكون عالي على الآخر؟
نعم.
لماذا لا أفكر في قدرتي وفي ذاتيتي؟ أنا إنسان، أنا لي عقل، أنا لي حضارة، أنا لي تاريخ من العبقرية، أنا اللي علمت الدنيا كلها الحضارة بقيم الأخلاق، علمت الدنيا كلها الحضارة بقيم العلم، علمت الدنيا كلها حضارة بأن العدل هو أساس إقامة الدول واستقرارها ونجاحها. لماذا لا أعود إلى هذه العظمة وهي متاحة؟ المسألة فكرية، كل شيء في الدنيا أساسه فكر، المكان ده قبل أن يكون أساسه فكرة، فإذا عالجنا التفكير فيمكن أن نخرج من هذه الحالة الاستثنائية. ولذلك زي ما بنقول يا أستاذ ملهم إن احنا عايزين الشباب يفتح عينيه على هذه المعلومات،
نعم،
عايز أقول للمسؤولين أيضا وبخاصة في التربية والتعليم وبخاصة في الجامعات، حتما ولابد ولا مناص من ذلك، أن يكون هنالك مقرر بسيط جدا عن التفكير العلمي. إنقاذا للشباب. التفكير العلمي. ليه؟ لأن النهاردة صعب علينا إن احنا نقول للشباب بنظام الأبواب المغلقة، ما تشوفش التلفزيون، ما تشوفش الـ لا، ده هو الآن يعني أصبح إدمان أن يتعامل مع التليفون وأن يتعامل مع هذه الأشياء. إذن سياسة الأبواب المغلقة انتهت.
نعم.
إنك تقول لابنك ما تشوفش حاجة، لا هيشوف وهي في حجرة نومه، وأصبحت إدمان عند الكبير والصغير وعند العامة وعند الجميع. طيب اللي نعمله إيه دلوقتي؟ بناء الوعي.
جميل.
بناء الوعي يأتي بالفكر، وده يحصل إزاي يا أستاذ ملهم؟ بناء العقل بالتفكير العلمي. لذلك يا أحبابنا، يا أسيادنا، يا المسؤولين عن التعليم، تدريس التفكير العلمي للمدرسين للطلبة كله ولو جزء بسيط كده، ملزمة بسيطة، ما من شك أنها يعني ستنقل،
نعم،
ستنقل التفكير من التفكير في الأزمة ومن الانطواء تحت الآخر ومن الانخراط في الاختراق الثقافي إلى البحث عن الذات زي ما قال السادات الله يرحمه، ومعرفة أسباب العظمة والوقوف على أساسها، وكلنا وكلنا نجتمع نختلف لكن نتعاون ونكون يدا واحدة لعزة هذا الوطن،
ونعود إلى الأنا الوطنية،
أنا تعظيم الأنا الوطنية.
جميل.
تعظيم الأنا المصرية.
جميل.
نحن بحاجة إلى تعظيم الأنا المصرية الآن، وهذا يحتاج إلى التفكير العلمي حتى نستطيع أن ندعم الشباب كي يتغلب على الاختراق الثقافي الموجه الموجود على شبكات التواصل الاجتماعي. التفكير العلمي يا أستاذ ملهم.
جميل. إذن أستاذنا الجليل، تكلمنا في هذه الحلقة مصر فجر الضمير لماذا؟
نعم.
تكلمنا عن فجر الضمير لماذا؟ قلنا إن الحضارة بنيت، ومن دعائم الحضارة المصرية القديمة قامت على الأخلاق، العدل، العلم والمعرفة.
نعم.
ثم تحدثنا عن التقويم القبطي المصري الشمسي الذي قام على
عبقرية الإنسان،
والذي قام على أساس علمي.
تمام.
فلكي.
تمام.
جميل. أول شهر فيه شهر توت، الذي يدل على العلم والمعرفة.
تمام.
وحضرتك قلنا ووضحنا أن العلم والمعرفة ثمرة الإيمان بالله.
نعم.
والكفر هو ثمرة والجهل هو ثمرة الكفر بالله.
تمام.
طيب جميل. الأمر الثاني، تحدثنا عن عبقرية الزمان في مصر، تكلمنا عن عبقرية الزمان في مصر، ثم تكلمنا عن عبقرية المكان في مصر، وقلنا ان بناء الوعي الملخص في هذا الكلام المهم جدا 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 من حضرتك في رسالتك الصادقة الواضحة لكل المسؤولين في كل مكان، التفكير العلمي، العظمة لا تتأتى من فراغ أبدا، الإنسان المصري عظيم، أيضا بناء الوعي من خلال التفكير العلمي السليم الصحيح. قلنا ابدأ بنفسك، بناء الإنسان، ملخص كلها بناء الإنسان. نعم. وبناء الإنسان لأن الإنسان هو صانع الحضارة،
وهذا الذي ركزت عليه الحضارة المصرية القديمة.
جميل.
بناء الإنسان،
بناء الإنسان. والنهاية لابد أن نفتح عيون الشباب على عظمة مصر. نعم. على أسباب هذه العظمة. وبدأنا هذا اللقاء من خلال الأحاديث الصحيحة المروية عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الأحاديث الصحيحة المروية
التي تزكي أهل مصر،
التي تزكي أهل مصر، حينما قال سيدنا النبي إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا. هنا نعم. المقصود بالقبط المصري.
نعم.
إذا فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرا فإن نعم. لهم ذمة ورحمة.
نعم.
والرحم هنا لأن أم موسى هاجر من القبط،
أم سيدنا إسماعيل،
سيدنا إسماعيل،
سيدة هاجر.
جميل. هذا الحديث أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي وأبو نعيم في دلائل النبوة، وهذا حديث صحيح. أيضا حديث سيدنا النبي الآخر
صححه الألباني،
وصححه الألباني. جميل. الحديث الثاني أحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة.
نعم.
صحيح الإمام مسلم كتاب الفضائل.
نعم.
باب وصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر وصححه الإمام الألباني.
نعم.
الحديث الثالث الله الله في قبط مصر فإنكم ستظهرون عليهم ويكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله، أخرجه الحديث، أخرج الحديث الطبراني في الكبير وأبو نعيم في دلائل النبوة بسند صحيح عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، وصححه الإمام الألباني.
الألباني.
تمام كده يا أستاذنا؟
الحديث ده في آخره عدة وأعوانا دي معناها عظيم يا أستاذ.
نعم.
تزكية لأهل مصر.
جميل.
أنهم عز للإسلام، أنهم عون، عون عظيم،
وسيظلون بإذن الله رب العالمين.
مصر عظيمة
بفضل ربنا،
والمصريون عظماء. يعني ايه؟ ثقوا في انفسكم ايها المصريون، ثقوا في انفسكم، الثقه في النفس هذا شيء عظيم. عودوا الى مجدكم، مصر عظيمه، مصر تستحق ان نضحي من اجلها، مصر تستحق ان نقلع عن كل فساد. يعني وكل انسان يفتش في نفسه،
ابدا بنفسه،
المسؤوليه الفرديه.
جميل.
مستفادة من كتاب جيمس هينر بريستن،
مصر فجر الضمير،
من أهم نجاحهم في بناء الإنسان المسؤولية الفردية يا أستاذ مولا.
ابدأ بنفسك،
ابدأ. وسيدنا رسول الله ابدأ بنفسك،
إن الله لا يغير أنفسكم. ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
ابدأ بنفسك.
ربنا يبارك فيك. خلصنا؟ خلصنا
كده على طول. شكرا لك.
ربنا يبارك فيك يا أستاذ.
شكرا لك.
وقتك ثمين وجميل ما شاء الله.
شكرا لك.
ومعلومات قيمة وأسلوب جميل وسهل ومبسط،
ولعلنا
وبتحببنا في مصر.
الله يبارك فيك. ولو سمحت لنا في تفاصيل أخرى عن آيات القرآن ومواقف عظيمة ده على أرض مصر، إن أذنت لنا في الأسبوع القادم
بإذن الله بالتفصيل
نكمل المسيرة، لأن دي بناء الثقافة الإيجابية في ذهن الشباب. مصر عظيمة، مصر تستحق، ومصر تستطيع.
جميل.
وإن شاء الله نتفائل ومصر إلى خير، يحرسها الله، يحفظها الله، والتحية دائمة إلى مصر.
والتحية لحضرتك.
بارك الله.
ربنا يبارك فيك.
شكرا لك.
مصر فجر ضمير الإنسانية، ده كان عنوان مهم جدا. أحبابنا الكرام، حلقتنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى نستكمل إن شاء الله رب العالمين في الحلقات القادمة إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. لماذا مصر تستحق؟ ده عنوان مهم وكلام مهم جدا، وزي ما حضراتكم شايفين بنتكلم بالعقل، بنتكلم من القرآن، وبنتكلم من السنة الصحيحة المروية عن سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم في وصيته لأهل مصر، في وصيته بأهل مصر، وفي حبه لأهل مصر. ده كلام مهم جدا جدا جدا. حب سيدنا النبي لمصر، حب سيدنا النبي لمصر صلى الله عليه وسلم، كلام مهم جدا. بالتأكيد حنتابع في الحلقات القادمة أكثر وأكثر، ونقدم لحضراتكم تفاصيل أكثر وأكثر من خلال القرآن الكريم، ومن خلال السنة، ومن خلال التاريخ، ومن خلال العلم والمعرفة، لكي نبني إنسان مثقف، لكي نبني إنسان واعي، لكي نقدم بناء الثقافة المصرية الإيجابية التي ينبغي على كل إعلامي، على كل مسلم، على كل مصري على وجه العموم أن يقدم شيء لبلده. وأختم بما قاله أستاذنا الجليل الدكتور محمد داود: ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أحبابنا الكرام، باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة العالم الجليل المفكر الإسلامي الكبير الجليل الأستاذ الدكتور محمد داود. شكرا جزيلا لحضرتك.
شكرا،
نسعد ونشرف بك دائما.
شكرا لك، والتحية لمصر.
ربنا يبارك في عمرك ويسعدك ويبارك فيك يا رب، اللهم أمين. أحبابنا الكرام، الشكر والتحية لحضراتكم من قصة قناة الرحمة، وافر تحياتي وتقديري وأحبكم في الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، حبك مطبوع فيني ومزروع من صغري. انت العنوان واحلى الاوطان في نظري، مطبوع فيني ومزروع من صغري.
انت العنوان واحلى الاوطان في نظري،
يا بلادي
انت مطبوع فيني ومزروع من صغري.
إنسان عند بلاد، عند بلاد عليها يعيش. لحنا بلدنا مثل الروح، مثل الروح فينا تعيش.
يا بلادي وطني حبيبي، وطني وطني، وطني الغالي.